إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم بإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حقيقة التقوى وتمسكوا بها في السر والنجوى، واعتصموا بما أمركم الله تفلحوا، ولا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، واتقوا الله في أرحامكم، وصلوا ذات بينكم وأصلحوا ذات بينكم، تسعدوا بإذن الله بتوفيق ربكم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، إن من رحمة الله تعالى بهذه البلاد أن يسر الله جل وعلا لها من يفيد إليها. لقد هيأ الله جل وعلا لهذه البلاد وبعض بلاد المسلمين أن يأتيها الوافدون من شرق الأرض ومن غربها ومن شمالها وجنوبها. إن من توفيق الله تعالى لهذه البلاد أن هيأ الله جل وعلا لها عقولاً وأيدٍ عاملة تفد إلى هذه البلاد، تقصدها لكسب الأرزاق، وتقصدها لطلب المعيشة، وتقصدها من أجل الكفاف. إن هذه البلاد أيها الأحبة في الله يقصدها الآن في هذا الزمن القاصدون ويأتيها الوافدون. يا ترى كيف تعاملنا مع هذه الفئة؟ يا ترى ونحن ما بقي على الأمر السامي الذي قد أعلنه خادم الحرمين إلا أياماً قليلة، يا ترى كيف التعامل مع الإخوة المقيمين؟ يا ترى كيف التعامل مع رواتبهم؟ يا ترى كيف التعامل مع شخصياتهم؟ يا ترى كيف يذل العامل إذلالاً لا يعلم أمره إلا الله؟ يا ترى ماذا نحن قدمنا لهم، وماذا يا ترى قدموا لنا؟ أيها المسلمون، أنطلقوا وإياكم بقصة موسى عليه السلام. عندما خرج طريداً من قومه، خرج خائفاً يترقب، فماذا هيأ الله له؟ هيأ الله جل وعلا له بئراً يرى عنده امرأتين تذودان، فإذا بتلك المرأتين أرادتا الخدمة، فما كان من هذا إلا أن خدمهما وقدم العون لهما وساعدهما بغير أجرة أو غير ذاك. عند ذلك بدأت المراحل، ذهبت البنت إلى أبيها فأخبرت: يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. عند ذلك انطلق ذلكم العقد، وهو أطول عقد في العالم. أطول عقد في العالم هو أن يكون بهذه المدة، فعقود العمل في جميع الدول على غير خلاف هذا النظام. فقال شعيب لموسى: أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. بدأت مراحل الخدمة وبدأت مراحل العمل بأول شرط من الشروط على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. إن كلمة وما أريد أن أشق عليك هي بداية العقد لكل إنسان يريد أن يجعل عاملاً تحت يده أو إنساناً يكون تحت يده. ولذلك حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي ذر عبر عن هذا العمل أو هذا العامل بتعبير نحن اليوم بأمس الحاجة إليه في التعامل مع الإخوة المقيمين، مهما كانت أخطاؤهم، مهما كانت زلاتهم، مهما كانت سلبياتهم، فمن عمر الأرض ومن أقام هذا البنيان ومن الذي يستحق أن نشكره على ما فعل لعمران هذه البلد؟ هؤلاء الذين شقوا الطرق وبنوا العمائر وشقوا الأبواب وعملوا كثيرا من الأشياء، أما لهم والله حق علينا؟ أما لهم والله ما ينبغي الوفاء لهم؟ لقد أتيت إلى بريطانيا فرأيت بلدة كاملة اسمها سوينزي وغيرها من البلاد يقطنها الجالية الباكستانية الإنجليز لما عملوا لهم القطارات وحفروا لهم ما تحت الأرض، أكرموهم وأعطوهم بل منحوهم الجنسيات وملكوهم. والله رأيت بأم عيني المرأة الباكستانية كيف مستورة في تلك الأرض والرجال محترمون، بل يقام الأذان والصلاة ويفعل كل شيء. لماذا هؤلاء الكفار يكرمون أمثال هؤلاء؟ بل أعطوهم مناطق وملكوهم فيها جزاء شكر لهم أنهم أعانوا الإنجليز على عمران الأرض. ونحن ما نرى اليوم من كثرة الشكاية، أقدم هذه الخطبة رسالة لنفسي ولكل من تصل إليه ولكل من تنقل إليه. دموع المقيمين من يكفكفها؟ دموع المقيمين من يكفكفها؟ إنني أجزم أن هناك ظلم يفعل، وإذا أردتم أن تعرفون الظلم فاذهبوا يوم الدوام وانظروا أعداد الذين يقفون عند مكاتب العمل، وانظروا أعداد الذين يقفون عند أبواب الجوازات، انظروا أعداد الذين يشتكون في الحقوق، واذهبوا إلى التحقيق والادعاء العام. هذه الأعداد المهولة لماذا خرجت؟ هذه الأعداد المهولة لماذا خرجت؟ هؤلاء الذين يسكنون بيننا، هؤلاء الذين يقومون بإنشاء بيوتنا، والذين يسلكون أمرنا ويحملون متاعنا ويعينوننا في شأننا، أهذا يكافأ أن يظل سنوات لا يعرف له حقاً بل حقوقه مهدرة؟ إذا ذهبنا إلى تلك الأماكن ورأينا، والله ما تسمع إنساناً إلا يحكي لك. أنا ما رأيت لكن قرأت واطلعت وكثرت الشكاية، فاسمعوا معي هذا الحديث. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إخوانكم، سماهم إخوان، هذا المقيم، هذا الذي من أي جنسية، من عربية أو غير عربية، مهما كانت أعطتك الدنيا أن تكون أنت المسؤول عنه أو أنت صاحب التفويض، فاسمع حديث رسولك صلى الله عليه وسلم: إخوانكم، سماهم إخوان، إخوانكم خولكم، أي خدمكم أو العاملين تحت أيديكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. أقف مع هذا الحديث عدة وقفات. هذا الحديث أولاً يبطل مسألة تسييب العمالة ورمي أطرافها ولا يعرف مكسبها ولا رزقها ولا أمرها. كيف؟ قال: تحت أيديكم، أي أن العامل يعمل تحت يدك، تحت منشأتك، تحت مؤسستك، تحت محلك. إذا لم يرد ذلك فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إن لم يرد فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم. ما قال أنتم تحت أيديهم، يعني هذا اللي يأخذ المصاري آخر الشهر 300 ريال من كل واحد، نقول أنت أصبحت تحت يده، ليس هو تحت يده. قال: فليطعمه مما يأكل،
مب هو الذي يطعمك، وهو الذي يسدد إيجار بيتك ويدفع أقساط سيارتك ويدفع كل أمورك. إذا تأمل الحديث فهذا درس لي ودرس لكم ودرس لكل من يصل إليه هذا الكلام، فليطعمه مما يأكل، تأمل، وليلبسه مما يلبس. يوم أن ترى الخادمات في المنازل يعاملها بعض الناس بمعاملة الإذلال والإهانة، هي آخر من ينام وأول من يجلس، وتكلف من العمل ما يزيد على أكثر من 15 و20 ساعة. من الذي أباحها؟ من الذي أجاز لنا أن نجعلهم بهذه الصورة؟ ثم إذا جئت إلى ما يلبسون رأيت حرمة ما نفعله في منازلنا، أدنع الملابس، أرق الملابس، أكشف الملابس، بل مكان العاملات ربما يتركون في أدنى مكان في المنزل، في أدنى مكان. من الذي أباح هذا؟ جعلهم الله تحت أيدينا فنهينهم؟ جعلهم الله يعملون ويخدمون؟ ربما هي تقدم لك في بيتك من الخدمة ما لا تقدمه لك زوجتك، ولا تقدمها لك بنتك، ولا يقدمها لك ولدك. إنني أجزم أن بعض العمالة تقدم من الخدمات لك أكثر مما يقدمه ولدك الذي من صلبك. لئن كنت تعطي هذا راتبا فإن ولدك يأخذ أضعاف هذا المال ولا يقدم لك شيئا. أما يستحق هذا أن ينطبق فيه هذا الحديث فيعامل بمعاملة حسنة ويرأف بحاله ويعطى من حقوقه؟ ثم تأمل، لا تكلفوهم من العمل ما يغلبهم، من العمل ما يغلبهم. وقعت معه على عقد عمل في المجال الفلاني، شغله في المجال الفلاني. وقعت معه يعمل في كذا، واعمل معه في كذا. أما أن تكلفه ما لم تتفق عليه فإن هذا خلاف لأوامر الشريعة. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا فيقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا خالف هذا فلك وزارات وإدارات تدافع عن حقك. أما هو أن يظلم ويأتي لعمل بسيط ويكلف بعمل شاق هو لا يستطيعه؟ لذلك أيها المسلمون، فإن كلفتموهم فأعينوهم، مد يدك معه، ساعده في أمره، أعنه في أشيائه، قف معه. إن الإنسان منا أدرك زمنا كيف كان يعمل أبناء البلد في البنيان وغيرها، كيف صاحب البيت يقدم لهم الإفطار ويقدم لهم الغداء، وكانت الأموال التي يأخذونها أضعاف ما يأخذه المقيم اليوم، ومع ذلك كان يكرم بالإفطار وبالغداء وبكل شيء. وربما اليوم يعمل العامل تحت يدك وربما لا يجد إلا الزجر والإهانة والتأنيب وغير ذلك من الأشياء، ناهيك عما سوف نبينه بعد قليل من الحقوق الواجبة. أيها المسلمون، هذه الفترة التي قام بها هذه الحكومة تشكر عليها والله، مبادرة طيبة لكي الذين لا يستطيعون يطبقون هذا الحديث وأمثاله أن يسرحون عمالتهم بإحسان. وأقف وإياكم مع مسألة التسريح بإحسان. إن من أعظم البلية ما يرى من قهر الرجال. لقد علمنا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ من قهر الرجال. قهر الرجال يوم أن تذل، يوم أن تهان، يوم أن لا تكرم، يوم أن يقف ذلك العامل ينتظر حضرتك وجلالتك ومكانتك يوم ويومين عشان ترد عليه، يوم أن ينتظر فخامتك ورئاستك العظيمة عند مكتبك أو عند مكانك أو غير ذلك وينتظر أن ترد عليه. لو قدم خطابا للمقام السامي لردوا عليه ببرقية. وهذا الإنسان ينتظر العامل المسكين حتى يعطى ورقة أو خطاب أو ختم أو توقيع، ينتظر الأيام ذات العدد حتى يفك أسره. من الذي جعله أسير تحت يدي أو تحت يدي؟ من الذي جعله؟ نحن قادمون على شهر رمضان، أتعجب كيف نقدم على رمضان والظلم قد تغلغل؟ كيف نريد بركة أرزاقنا ويوجد من بيننا أناس مظلومون لم ينتصر لهم أحد ولم يدافع عن حقوقهم أحد، بل يسلب حقوقه ويهدد ويهان ويفعل به الأفاعيل؟ إننا نقول كما قال الله: لا تظلمون ولا تظلمون، خذ حقوقك ما أمرك الله، خذ حقوقك بالمعروف. حتى المرأة وهي المرأة إذا أرادت الطلاق قالوا لها: أعطي حقها وروحي، لا يحبسك، وهي زوجة. فكيف بعامل مسكين يجد القهر ويجد الذل ويجد الإهانة ويجد مرمرة عيشة دموع يسكبها بعض الوافدين؟ لا يجد من يكفكفها، لا يجد من يكفكفها، لا يجد من يكفكفها. ومن الوقفات الهامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه ابن ماجة من حديث ابن عمر: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. كم من عاملة سافرت إلى بلادها قيل لها: وقعي على الورقة إن أردت السفر وباقي 7 رواتب وثمانية رواتب. وقعت لأنها تنتظر أولادها، وقعت لأنها مقهورة، وقع العامل مسكين على ورقة المخالصة لأن مسكين يبغى يسافر خلاص، وهو لم يستلم رواتبه ولم يعطى حقه. من الذي أباح هذا؟ من الذي أجاز هذا؟ من الذي أجاز هذا؟ ثم أعظم مصيبة أن يوقع العامل على بياض ولا يعرف ماذا وقع عليه، لا يعرف ماذا وقع عليه، لأنه مضطر، لأنه غصب. أما لو بين له الحق وأعطي أمره فقد برئت ذمتك وذمتي وبرئت ذمة كل إنسان. لكن يوم أن يبخس الأجير، كم من عامل الآن ينتظر صاحب بقالة سوف يسافر مع الأيام؟ كم عدد الذين رحلوا من البلاد خلال الأيام الماضية؟ فكر لعل عليك ديون عند صاحب بقالة أو مغسلة أو بوفية أو مطعم أو غير ذلك ما سددته. هذا أين تجده حتى تعطيه حقه؟ هذا سوف يسافر من البلاد، هذا الكهربائي والسباك والبناي سوف يرحل من البلاد، أين تجده؟ يوم القيامة سوف يكون خصمك، سوف يكون خصمك يوم القيامة، سوف تقف أمام الله يوم القيامة ويحاسبك على الريال. والله لو قرأ كل إنسان منا قول الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذا كانت الذرة سوف يحاسبنا الله عليها، فما بالك بحقوق لأناس لم يعطون حقهم. أحد الإخوة من اليمن اضطر للسفر لظروف ما، رحل إلى بلاده، بعد 10 سنوات استطاع يأتي. ذهب يقول لي بنفسه، ذهب يضرب الأبواب التي للبيوت بناها، هذا البيت هو اللي بناه وهذا البيت هو اللي بناه. قال: أعطني. قال: ما أعرفك. ما تعرفه؟ سوف يأتي رب يوم القيامة يعرفك من هو هذا. سوف يأتي رب يوم القيامة يحاسبك حسابا عسيرا. اليوم ما عرفته، اليوم ما بينك وبينه عقد، اليوم ما بينك وبينه ورقة. سوف يأتي اليوم الذي يقتص منك هذا المسلم أو غير المسلم، سوف يقتص منك لأنك أخذت مظلمة منه وحقا من حقوقه. كن أنت المظلوم ولا تكن أنت الظالم، كن أنت المسروق ولا تكن أنت السارق، كن أنت المأخوذ منه ولا تكن أنت الآخذ، كن أنت صاحب الحق ولا تكن أنت المطالب بالحق. أيها المسلمون، إن إعطاء الأجراء حقهم ومستحقاتهم وتصفية أمورهم من الأمور التي دعا إليها الإسلام وحرص عليها الإسلام، فمن وفى وفى الله له، ومن أعطى منحه الله الخير وبارك الله له ووفقه الله. ماذا تريدون؟ اقرأوا سورة الحديد وانظروا ماذا عاقب الله جل وعلا من أعطاهم الله النعم أزالها الله. اقرأوا سورة القلم وانظروا إلى أصحاب القرية ماذا فعل الله جل وعلا بأملاكهم وخيراتهم وأمورهم. وأنتم تقرؤون سورة الكهف اليوم ورأيتم كيف الأخ ينصح أخيه، ورأيتم كيف الأخ يحاول أن يبين لأخيه النصح وما يسمع، ولكن النتيجة أن جعلها الله حصيبا خامدة لا ترى فيها شيئا. قدرة الله يا أحبة إذا نزلت أخذت للمظلوم حقه. ثلاث دعوات لا ترد: دعوة المظلوم على من ظلمه، ماذا يستفيد من سالت دمعته بالليل ظلما وقهرا وقسرا وهو يدعو علي أو يدعو عليك؟ ماذا؟ أقل الأحوال أن نستحل منهم، أقل الأحوال أن نأخذ بخاطرهم وأن نقول: أليس في خاطرك علي شيء؟ طاب خاطرك مني؟ ما تجد في نفسك علي شيء؟ أما نفعل بهم الأفاعيل ونعمل بهم الأعماعيل فإن الله حرم هذا، إن الله حرم الظلم على نفسه. تأمل هذا الحديث: إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا. إن الله حرم الظلم على نفسه وجعله بينكم محرما فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلا تظالموا، فلا تظالموا. يا أيها الإنسان، يا الذي أعطاك الله المنصب أو المكانة أو غير ذلك وجعل أناس تحت يدك، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بأي صورة ما شاء ركبك، أعطاك البيت وأعطاك المسكن وأعطاك الخير وأعطاك كل شيء، ما غرك بربك الكريم؟ أمهلك؟ أمدك؟ لكنه والله إذا أخذ فإن أخذه كلمح البصر، فإن أخذه كلمح البصر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحابته وإخوانه، أما بعد. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث أبي هريرة عند البخاري، قال الله تعالى: أنا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ورجل استأجر أجيرا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. يا الله، ما رحمتك التي وسعت كل شيء، لقد فقدها بعض الناس. يا ربي رحمك، إن رحمتك التي وسعت كل شيء فقدها بعض الناس، فما أعطوا كثيرا من الناس حقوقهم. أيها المسلمون، وفي هذه الفترة التصحيحية يقوى سوق الرشاوى، يقوى سوق الرشاوى والتزوير، يقوى سوق الإهانات. فإنني والله لكم ناصحا أمينا، على كل موظف في الدولة أن يتقي الله. إن أسلوب الرشاوى يا اليوم أن ينمو لكي تخلص معاملة في مكتب العمل أو الجواسات، أو تزور وكالات، أو تزور معاملات في الغرفة التجارية، أو تزور أختام، أو تزور غيرها. فإن الله لعن الراشي والمرتشي والرائش، فإن هؤلاء ملعونون. فمن أراد أن ينهي معاملة فليتق الله، فإن من أراد أن ينهي معاملة فليتق الله، فليتق الله. إن من أسباب ما نراه من تعكر المعاملات أن الموظف ينظر إلى من يقدم له المال. إننا لا نتهمهم، لكن أقول لكل موظف ترسل إليه هذه الخطبة اليوم، لكل موظف ترسل إليه الخطبة اليوم وتصله بإذن الله: اتق الله، لا تطعم أولادك الحرام، لا تطعم أهلك الحرام، لا تسقي أبناءك الحرام. فإن المعاملة التي تأخذ عليها المال وأنت على رأس العمل حرام في حرام. اعلم أنك تصبر على الجوع، لكنك لا تصبر على نار تلظى. أيها المسلمون، وإن للأسف أن بعض المقيمين يمارسون التزوير والتدليس وغير ذلك من الأشياء. فإنني والله أوصي الإخوة المقيمين من استطاع أن يعيش في البلد بنظامها وعلى ما أمر به ولي أمرها فحياه الله وبياه، وإن لم يستطع فلا تظلمون ولا تظلمون، لا تظلمون ولا تظلمون. إن الإنسان الذي يعيش على وفق ما أمره ولي الأمر ينقاد إلى الخير بإذن الله تعالى. ومسك الختام أيها المسلمون، هذه الفترة التصحيحية أصبحت فترة للكذب والاختلاس، أصبحت فترة للكذب والنصب. فإن الذي يقبل عاملاً عنده أو يؤوي عاملاً عنده أو أن يكون تحت يده إن لم يكن على الوفق الذي أمر الله وإلا فلا يجوز له. فالكذب على العمال المساكين، من يأخذ منهم الأموال الطائلة من أجل التنازل وغير ذلك، ثم إذا بالعامل يدفع ما يفقر أولاده ويفقر بيته لكي ينتقل إلى كفيل جديد، وإذا بهذا من أجل النصب والاحتيال، وبعد سنة يقول له تسريح بإحسان، أبعدما أنفق ما يملك طوال هذا العام يؤخذ من يده ثم يذل ويهان فلا يجد؟ من الذي أباح هذا؟ ألا فلنتق الله أيها المسلمون. فإن هذا الموضوع موضوع طويل، فيه من الأمور التي ينبغي علينا أن نخاف الله. وإن العامل لا يجوز له أن يعمل بما يخالف أوامر الله وأوامر رسول الله ويكسب الحرام في بعض التجارات وبعض المهن وبعض الأعمال. فإن البعض يعمل في مهن لا تجوز ومهن لا ينبغي له أن يعمل فيها مهما كان الأمر. فإن الله تعالى قد قال من يتق الله يجعل له مخرجا، هذا ما تيسر طرحه وإرادته. إن أطلت فيه فوالله إطالتي لهدف، هدف والله لننقذ بعض المظلومين وبعض المقهورين. أنا أعلم لم أوفي الموضوع حقه، ففيه من المسائل الشرعية شيء الكثير لا تكفيها خطبة، لكن نظراً ونزولاً عند رغبة الكثير ممن كلمني في هذا الموضوع أشكرهم بارك الله فيهم، وأشكر الإخوة المقيمين الذين كلموني أن يطرح هذا الموضوع وطلبوا مني أن يناقش، لعل بعض الإخوة من السعوديين أن يلتلين قلوبهم ويتقون ربهم ويخافون من مولاهم ويرفقون بحقوقهم ويرفقون بأمورهم. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. ربنا دمر أعداءك أعداء الدين، ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجعلنا ممن يحبون الرفق في أمرهم كله. اللهم ارفق بنا وخفف علينا، تجاوز ربنا عن أخطائنا وزلاتنا، واغفر اللهم خطيئاتنا. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعلنا من الذين يا رب العالمين سامحوا من أخطأ عليهم وزل عليهم وبخسهم حقوقهم، ولا تجعلنا ربنا من الظالمين، ربنا لا تجعلنا من الظالمين، ربنا لا تجعلنا من الظالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم.